الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أعود شجرة فليمضغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث منسوب، نسخه حديث جويري. فبيذكر هنا من خلال هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. قالوا أن النهي عن الإفراد كما في يوم الجمعة، وبينا قبل ذلك في الترجمة الماضية في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصوم إلا إن كنا نضيف إليه يوما، سواء كان قبله أو بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يبقى قلنا النهي ورد على إفراد يوم الجمعة، ورد على إفراد يوم الجمعة، لكن إن صمنا يوما قبله أو يوما بعده فقد خرجنا من ذلك النهي، قد خرجنا من هذا النهي. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قالوا: النهي عن الإفراد كما في يوم الجمعة. قلنا معنى الكلام، توجيه العلماء لهذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، نهى كذلك عن إفراد يوم السبت بصوم. وقالوا: المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود. قال: المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود، على أساس أن يوم السبت يوم تعظمه اليهود، هذا يوم تعظمه اليهود، فكان المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود. قال: والنهي في صوم الجمعة منفردا وصوم السبت أيضا منفردا هو على التنزيه عند الجمهور. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما افترض عليكم، قال: يتناول المكتوب والمنظور وقضاء الفوائد وصوم الكفارة، وما في معناه وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا للإنسان. يبقى قالوا أن توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قالوا معنى الكلام أن جاز إفراد يوم السبت، إن صمنا في يوم السبت كيوم فائتة أو لكفارة أو لنذر أو مكتوبة، يبقى على ذلك هذا هو الاستثناء الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، أن تكون بمعزل عن باقي الروايات، ولكن ينبغي ضم كل الروايات التي وردت تحت ذلك الباب حتى يتم استخراج الحكم. وبالتالي: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأن ظاهر الرواية ممنوع صوم النافلة في يوم السبت، ظاهر الرواية أنه ممنوع صوم النافلة في يوم السبت، أي أن يوم السبت ممنوع فيه صوم النافلة، ممنوع فيه صوم النافلة، وأن ده مفهوم الوارد من ظاهر الآية أو من ظاهر الرواية. إلا فيما افترض عليكم، قلنا معنى كده لا يجوز صوم السبت إلا إن كان صوم واجب، أما إن كان صوم نفل سواء كنا نضم يوما قبله أو يوما بعده، يبقى ظاهر الرواية كده أنه ممنوع، ولكن لما نذكر الروايات الأخرى كالرواية السابقة أو الرواية المذكورة عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جويرية وكانت قد صامت في يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وإن معنى الكلام وظاهر الرواية هذا طبعا بيان صريح أنها لو صامت بعد الجمعة يوم السبت لجاز عند ذلك هذا الصوم، ولكن لما أفرزت جمعة دون أن تكون قد صامت في يوم الخميس أو أنها لا تريد صوم السبت إضافة إلى يوم الجمعة، عند ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفطري. وإن معنى الكلام إلا فيما افترض عليكم، إن لو أخذناها بمعزل عن هذه الرواية المذكورة عن جويرية رضي الله عنها يبقى نقول يوم السبت لا يجوز فيه صوم النافلة، ولا يجوز في يوم السبت إلا الصوم الواجب، وإن سواء من نذر أو كفارة أو واجب أو قضاء فائتة، لكن لو كان في نافلة بقى ممنوع، وإن ده ظاهر الكلام. ولكن لما نضم باقي الروايات هنعلم أننا نعامل السبت كما نعامل الجمعة، نعامل السبت كما نعامل الجمعة، كما أنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، كذلك نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام. يبقى نهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، كذلك نهى عن صوم السبت منفردا. وإن عشان نخرج من ذلك الأمر إذا أضفنا يوما قبل الجمعة أو يوما بعد الجمعة يبقى خرجنا من هذه العهدة. كذلك يوم السبت إن أضفنا يوما قبل السبت هو يوم الجمعة أو يوما بعد السبت يوم الأحد يبقى عند ذلك خرجنا من هذا الأمر. قلنا السبب في هذا التوجيه هو الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن. ابن القيم رحمه الله بينقل لنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام الإمام أحمد رحمه الله قال أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بصر، قال منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت السبت والأحد. يبقى الإمام أحمد رحمه الله قال أن الأحاديث كلها مخالفة لهذه الرواية، رواية عبد الله بن بصر السلمي لما ذكر أن النبي عن أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افطر عليه، قال لكن جاءت روايات مصرحة بجواز صوم السبت كنافلة، ولكن إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الأثرم قال أن هناك روايات كثيرة عديدة يفهم منها هذا الحكم، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، قالت السبت والأحد. يبقى كان يصوم السبت والأحد، ويبقى معنى كلام إلا فيما افترض عليكم يبقى نقول لا تقص بمسألة المكتوبة أو المنذورة أو صوم الواجب فقط، ولكن صوم النافلة في السبت جائز إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. رواية أم سلمة رضي الله عنها بيّنت ذلك الكلام، كان يصوم السبت والأحد، يبقى صام السبت ثم أضاف إليه يوما بعد يوم الأحد، يبقى لما صام السبت والأحد يبقى خرج من هذا المحظور. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى وهي حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. بيسألها يا ترى صامت الخميس مع الجمعة؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت، فقالت لا. فقال فأفطري. قلنا يبقى الكلام كلام صريح، صامت الجمعة يبقى على ذلك يا ترى صامت قبله بيوم، فلما لم تصم قبله بيوم سألها النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى أتريدين أن تصومي غدا؟ يبقى السبت أساسا تضيف السبت إلى الجمعة، فلما قالت لا قال فأفطري. قلنا معنى الكلام أنها لو أضافت السبت إلى الجمعة عند ذلك خرجت من ذلك المحظور. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على صوم السبت ولكن إذا أضفنا إليه يوما قبل أو يوما بعد. هذه رواية أم سلمة رضي الله عنها مصرحة بصوم السبت والأحد، وكذلك رواية جويرية رضي الله عنها مصرحة بجواز صوم الجمعة مع السبت. وكذلك أيضا ذكر الأثرم رحمه الله بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، قال يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صوم على ما إذا صامه مع غيره، وحديث النهي على صوم وحده، وعلى هذا تتفق النصوص. قلنا دايما كده لما يبقى في نصوص ظاهرها التعارض اول امر بيفعله العلماء هو النظر الى امكانيه الجمع. اول امر بيفعله العلماء والنظر الى امكانيه الجمع. قلنا لو كان في صوره من صور الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض يبقى نجد ان العلماء يعتمدون هذا الامر. قلنا لماذا؟ قلنا للقاعده ان العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما. قلنا لو عملنا احنا براجح المرجوح يبقى في روايه هنعزلها تماما عن العمل، ولكن لما بيتم الجمع بين روايتين يبقى تم العمل بهاتين الروايتين، مفيش روايه عزلناها ابدا عن ميدان العمل. لذلك العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما. لذلك اول امر بيفعله العلماء ان كان روايات ظاهره التعارض هو امكانيه الجمع، هل يا ترى في وجه للجمع ام لا؟ فكذلك يبقى هناك رواية للجمع بين الرواية التي بين أيدينا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، والروايات التي وردت مصرحة تماما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجواز صوم السبت نافلا، ولكن إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. يبقى كلمة إلا فيما افترض عليكم بالإضافة للروايات الأخرى يبقى معنى الكلام هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. أما إن صنا السبت بالإضافة إلى يوم سواء كان قبل أو بعد يبقى عند ذلك هذا لم نقع من خلاله في المحظور، فلهذا ما اتفقت عليه النصوص. قال هذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افطر عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول ويقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور الصوم إلى صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد وقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد كما قال في الجمعة. يعني بيذكر هنا قال هذه طريقة طبعا جيدة إن احنا نوفق بين النصوص، لكن البعض وقف عند اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما افترض عليكم، وأنه طبعا هنا قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دائما الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، قلنا هذه من أبلغ صور الحصر وأقوى صور الحصر الاستثناء بعد النفي. قال لا تصوموا كما نقول كده لا إله إلا الله، يبقى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، يبقى الاستثناء بعد النفي نقول تفيد الحصر أبلغ صور الحصر. فكذلك لما قال البعض لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال يبقى الأمر ده أساسا محصور في هذه الصورة وهو عدم صوم السبت إلا في صوم واجب، أما إن كان صوم نافلة فلا يجوز. يبقى كلامهم على أساس لو أضفنا يوما قبل أو يوما بعد أيضا هذا لا يجوز، قلنا يعني كأنها لا يجوز النافلة عندهم بصفة عامة يوم السبت سواء كان مفردا أو مضافا. قالوا لأن الاستثناء دليل التناول. ايه معنى الكلام؟ قال يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور الصوم الا سوره الفرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان انما تناول سوره الافراد، لو كان المقصود من الكلام ان النهي عن افراد السبت بالنافله قال لقال لا تصوم يوم السبت الا ان تصوم يوما قبل او يوما بعد، زي بالضبط كده الروايه التي وردت بالنسبه ليوم الجمعه. فقال يبقى سوره الصوم الماذون فيه هو صوم الفريضه صوم الواجب صوم الواجب، اما ما عدا ذلك فانه لا يجوز فانه لا يجوز. ولكن كما يعني صرح ابو داود رحمه الله قال الحديث ده منسوخ نسخه حديث جويريه، الحديث ده منسوخ نسخه حديث جويريه. قلنا مش مقصد كده النسخ ان احنا جواز افراد السبت بالنافله، ولكن مقصده ان حديث جويريه حديث ام سلمه فيها روايه مصرحه بجواز صوم السبت بالاضافه، لكن يبقى النهي هنا هيقتصر على صوم السبت على الافراد. قلنا جمعا بين الروايات، وبالتالي يبقى الكلام الاول ده ممكن كلام يصح لولا ان هناك روايات وردت مصرحه بصوم السبت نافله بالاضافه. يبقى الرواية ده هي نقول الكلام ده يبقى كلام فعلا صريح وكلام صحيح وتوجيهه صحيح لولا طبعا الروايات الأخرى. كلام يبقى صحيح لو احنا عزلنا الرواية دي عن باقي الروايات التي وردت فيها ذكر السبت في صوم النافلة. لذلك أبو داود رحمه الله قال هذا حديث منسوب، قلنا نسخه حديث جويرية لأن في حديث جويرية قلنا كلام صريح أتريدين أن تصوم السبت فقالت قال فأفطري. قلنا معنى الكلام لو صومت السبت مع الجمعة لصوم نافله، يبقى ده صوم نافله، يبقى عند ذلك خرجت من العهدة. يبقى نقول يبقى معنى الكلام إلا فيما افترض عليها، وكذلك أيضا في صورة إفراد السبت بالنافلة، لكن بالإضافة يبقى لا حرج. قلنا عشان نجمع ما بين الروايات. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله أيضا ذكر هذا الكلام كما يقول أثرم رحمه الله، وقالوا أيضا أن إسناد هذه الرواية صحيح ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به، وسائر الحديث ليس فيها ما يعارضه لأنها تدل على صوم مضاف. قال يبقى الرواية بين إيدينا يبقى هي رواية صحيحة وإسنادها صحيح ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به، يبقى يتم العمل بالرواية، وسائر حديث ليس فيها ما يعارضه، بل الحديث اللي ورا الثانيه ما بيعارضش الروايه ده، هي قال لانها تدل على صوم مضاف فيحمل النهي على صوم مفرده كما ثبت في يوم الجمعه. يبقى الا فيما افترض عليكم، يبقى نقول ظاهر الروايه كده، لو الروايات الاخرى يبقى نقول والله كل صور الصوم يوم السبت ممنوعه الا ان كان صوم واجب، الا ان كان صوم واجب، لكن جت الروايات الاخرى نقول انها لا تعارض هذا الكلام، ولكن يبقى توجيه الكلام ان هذه الروايات نوجه بها الكلام ان صوم السبت منفردا هو الممنوع، اما بالاضافه فهو غير ممنوع، قلنا لهذه الروايات المصرحه بذلك. فقال ايضا نظير هذا الحكم ايضا كرايه افراد رجب بالصوم وعدم كرايته موصولا بما قبل او بعد، ونظيره ايضا ما حمل الامام احمد عليه حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه في النهي عن صوم بعد انتصاف شعبان، لما تكلمنا عن الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قلنا الروايه دي يصححها جانب العلماء، يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى نقول كده ظاهر الروايه ان في النصف الثاني من شعبان ممنوع الصيام، يبقى انتصف شعبان فلا تصوم، يبقى ده كلام نقول مصرح بعدم صوم النصف الثاني من شعبان، ولكن نقول مع الروايات الاخرى يبقى جواز صوم النصف الثاني من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، يبقى قال ان احنا ما نقدمش صوم رمضان بيوم او يومين. قلنا معنى الكلام دوت في المفهوم ان احنا نصوم في النصف الثاني من شعبان ولكن نقف عند الصوم قبل ابتداء رمضان بيوم او يومين، الا ان كان الرجل له عاده صام ذلك اليوم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احنا اخذنا كل روايه على حده هنجد ان هنا ظاهر روايات التعارض، كلها ما فيش نوع من انواع التعارض بين الروايات طالما كان في سبيل للجمع. يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصومه، يبقى نقول كده ظاهر الروايه يبقى النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان، يبقى يقال النهي ده نهي تحريم ولا لا؟ فنقول ده في روايه اخرى لا تقدم صوم رمضان بيوم او يومين، قال يبقى معنى الكلام كده قبل رمضان بيوم او يومين يبقى انقطع عن الصوم، يبقى عشان انقطع يبقى معنى الكلام كده مفهومه ان احنا صمنا في النصف الثاني من شعبان، امال ايه الروايه الاولى بتقول ايه؟ يبقى عشان نجمع بروايتين يبقى كما كان توجيه العلماء، اي ان النهي عن ابتداء الصوم فيه، واما صوم مع ما قبله من النصف الاول فلا يكره. يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى لا يبدا الانسان في صوم النصف الثاني من شعبان طالما لم يكن له ورد من الصوم قبل النصف الاول قبل النصف الثاني من شعبان، يبقى ده معنى الكلام، وان عشان نحملها مع الروايه الاخرى، والا ليس هناك نوع من انواع التعارض، يبقى ده توجيه الكلام. قلنا لذلك بنقول دائما ان العلماء بيقوموا بجمع كل الروايات التي وردت تحت باب واحد ثم بيتم استخراج الحكم، ولو الا واحنا تعاملنا مع كل روايه على حده هنجد في روايات بنعزلها تماما عن العمل بها. لذلك قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم، قلنا كلام صحيح اهو، ويبقى الكلام ده نقول توجيهه لو ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا الانسان صوم النافله في النصف الثاني من شعبان، يبقى ان لم يكن له ورد في النصف الاول او ما قبل ذلك، لكن لو كان له ورد قبل انتصاف شعبان يبقى يصوم النصف الثاني من شعبان، له ان يصوم النصف الثاني من شعبان ولكن ينقطع عن هذا الصوم قبل رمضان بيوم او يومين، الا ان كان هذا الرجل له عاده من الصيام صام ذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاء هذا مصرحا به في صوم يوم السبت في رواية الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالي تغدى فقالت إني صائمة قال أصمت أمس قالت نعم قال كلي إن صيام السبت لا لك ولا عليك قال إن كان في إسناد من يحتج به إذا انفرد لكن يدل عليه ما تقدم الأحاديث. قلنا حتى لو كانت الرواية دي أساسا ضعيفة لكن هناك الروايات أيضا التي تؤيد هذا المعنى, يبقى في الروايات الأخرى تؤيد هذا المعنى. قال على هذا فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صوم السبت بعينه إلا في الفرض. يبقى أنا قاصد كده أصوم السبت, بنقول لك والله قاصد تصوم السبت, يبقى إن كان صوم فرض فإن الرجل يقصد الصوم بعينه حيث لو لم يجب عليه إلى صوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصوم هذا اليوم وحده. هل زي الإنسان كده يا ترى إيه الصورة اللي ممكن يكون إنسان قصد صوم السبت منفردا كده فيما افترض عليه؟ هل زي واحد أسلم, يبقى أسلم كده نقول في آخر رمضان فلم يبق إلا يوم واحد, اليوم ده وافق يوم السبت وجب عليه الصوم يبقى لو كان الإنسان كده أسلم في نقول اليوم 28 من رمضان, رمضان ده أساسا هو حيقضى على 29 يوم, بنقول والله في الحالة دي نقوله يبقى حيصوم اليوم الأخير لأنه خلاص ده أسلم دخل الإسلام فيبقى هذه واجبات افترض على هذا الإنسان فلم يبقى إلا يوم السبت فقط يبقى صامه لأن ده صوم فرض, يبقى في الحالة دي يبقى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك يبقى ده فرض. أو نقول كامرأة ضاق عليها الوقت في قضاء رمضان وقع عليها يوم ولم يبقى أساسا على قدوم كامرأة كانت في حيض ثم بعد ذلك طهرت هذه المرأة فيبقى إلا يوم واحد من رمضان ويوم السبت فصوم ذلك اليوم إلا فيما افترض عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القصد في رواية إن إحنا نقصد الفرض بعينه ولكن لا نقصد النفل بعينه, يبقى نقصد يوم السبت إن إحنا نصومه كيوم السبت نصومه صوم نافلة وبالتالي قصدين هذا الأمر كل لو ضفنا إليه يوم قبله أو يوم بعده يبقى خرجنا من ذلك الأمر, يبقى إحنا لم نقصد صوم السبت كأن بالضبط كده ممنوع أن تقصد الجمعة بصوم كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نخص ليلة الجمعة بالقيام ولا نخص يوم الجمعة بصيام, يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخص ليلة الجمعة بالقيام ونهانا أن نخص يوم الجمعة بصيام, يبقى الإنسان صام الجمعة للجمعة أقول لا يبقى وقع في المحظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر, لكن لما صام يوم قبل أو يوم بعد يبقى على ذلك خرج, يبقى نقول أنه لم يقصد صوم الجمعة كيوم الجمعة طالما أنه ضاف إليه يوم. وكذلك كما بينا إن وقع عاشوراء أو وقع عرفة في يوم جمعة فنصوم يوم الجمعة قلنا لم نقصد صوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ولكن قصدنا بذلك صوم عرفة بغض النظر عن توافق هذا اليوم مع أي أيام الأسبوع, يبقى لما بنصوم كده صمنا عرفة وقع يوم السبت وقع يوم الجمعة فإحنا هنصوم, يا ترى لما صمنا هل قصدنا صوم السبت ولا قصدنا يوم الجمعة؟ لا لم نقصد ذلك ولكن قصدنا صوم يوم عرفة بغض النظر عن اليوم الذي توافق مع يوم عرفة وقع يوم الجمعة صمناه ولم نقصد بذلك صوم الجمعة أو تعيين الجمعة للصوم ولكن لما وافق يوم عرفة أساسا هذا يوم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم يبقى ذلك نقول صمنا يوم عرفة. قلنا بغض النظر لو وقع السبت قلنا صمنا يوم عرفة, لو وقع الأحد قلنا صمنا يوم عرفة, لو وقع الاثنين قلنا صمنا يوم عرفة, لو وقع الجمعة قلنا صمنا يوم عرفة, يبقى احنا كل في أي يوم من أيام الأسبوع قصدنا صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو أي صورة من صور النفل التي ذكرها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال إن إحنا لو أضفنا يوم إلى السبت سواء كان الجمعة أو الأحد يبقى على ذلك نحن لم نقصد تعيين السبت للصوم, لأن الكلام ده خرجنا منه بمجرد إن إحنا أضفنا يوم إلى يوم السبت كحال التعامل أيضا مع يوم الجمعة. قال أما القول إن استثناء دليل التناول قال فرأي بأن استثناء أخرج سورة الفرض من عموم النهي, الرواية التي بين أيدينا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى نقول والله جواز صوم الواجب في يوم السبت. يبقى معنى الكلام كده، الرواية دي لما نيجي نترجمها نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، يبقى إيه معناها؟ نقول جواز صوم الواجب في يوم السبت. قلنا سواء بقى كان الواجب ده نافلة، سواء كان الواجب ده كفارة، سواء كان نذر، سواء كان قضاء فائتة وغير ذلك، أي صوم واجب. يبقى دي رواية مصرحة بذلك الأمر، وده الدليل اللي حيؤخذ من الرواية. يبقى نقول ده يبقى النهي كده لم يتناول صوم الواجب. قال فسورة الاقتران بما قبل أو بما بعد أيضا هنا أخرجت ذلك النهي بالدليل. يبقى نقول الدليل هنا، الدليل في المسألة الأولى نقول جواز صوم السبت منفردا فيما افترض علينا في صوم الواجب، نقول الرواية مصرحة بكده. طب يا ترى في الحالة دي صوم النافلة؟ نقول الروايات الأخرى كرواية المذكورة عن مسلمة عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها تقول يبقى جواز صوم السبت نافلة بإضافة يوم قبله أو يوم بعده، بإضافة الجمعة إليه أو الجمعة أو إضافة الأحد إليه. يبقى ده برضك هنا يبقى ده ورد بالدليل، بالدليل. يبقى نقول في النهاية كده نقول يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم بقى كل الروايات وبجمع الروايات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. يبقى نقول والله صوم السبت منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنافلة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم النافلة في السبت منفردا. يبقى الواجب أخرجناه بدليل، وكذلك أيضا بالإضافة أخرجناه بدليل. يبقى إحنا بنعمل مع الدليل ولا تعارض بين الأدلة طالما كان هناك وجه من أوجه الجمع بين هذه الأدلة. العلماء اختلفوا بعد ذلك في تعليل القراءة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا؟ العلماء قالوا يا ترى النهي ده يعني ايه تعليله، ايه العلة في ذلك؟ فقالوا بأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صوم الإنسان السبت منفردا كأنه تشبه باليهود. قالوا هذه العلة منتفية في الأحد. يبقى قال العلة يا ترى ايه؟ قال العلة في تعليل الكراهة، ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا، وليه ما وردش النهي عن صوم الأحد منفردا؟ ليه النهي ورد كده في يوم السبت منفرد؟ قال لأن اليهود أساسا يعظمون هذا اليوم وأيضا يتركون العمل في هذا اليوم، ولما كان الصوم هو ترك عمل، مظن الترك عمل، الصوم ترك أساسا، الصوم ده من الطرق. قلنا احنا بنعمل ايه في الصوم؟ يعني ايه العبادة اللي احنا بنفعلها؟ احنا هذه عبادة عشان انا تلبس بيها، بترك تترك الطعام والشراب ونكاح النساء الحلال من طلوع الفجر وغروب الشمس. فقال يبقى هنا في الحالة دي اليهود بيعظموا السبت بالترك، وكذلك ايضا الصوم ده بيكون بالترك، فعشان ما يكونش وجه من أوجه التشابه يبقى عند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. يبقى ده أساسا وجه من أوجه اللي بيذكره العلماء. قالوا هذه العلة منتفية في الأحد، أن النصارى حتى لو كان عيدهم الأحد لكن عند ذلك اختاروا الأحد كما بيّنت الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أساسا إيه؟ لا يتركون العمل فيه، مش بيتركوا العمل فيه. يبقى ده يوم عيد بالنسبة لهم لكن لا يتركون العمل. قلنا كحال أيضا المسلمين في يوم الجمعة، يوم الجمعة أساسا إحنا ما بنتركش العمل. إمتى بنترك العمل؟ بنظر العمل عند صلاة الجمعة، أما بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال يبقى هو نظر كده نظرة وقال العلة في كراهة السبت إن إحنا إننا هنتشبه باليهود في مسألة الطرد. لكن طبعا ده كلها علل اجتهاد العلماء، يعني علل باجتهاد العلماء، لكن هذه ليس فيها نص في المسألة، لكن ده عبارة عن اجتهاد العلماء. فعلى ذلك يا ترى يبقى هذا الكلام يتم العمل خلالنا كلها؟ يعني طبعا هذا الكلام ما بيتمش العمل من خلاله، يعني هو قال وجه الشبه لكن طبعا الشبه بعيد بين الأمرين، الشبه بعيد بين الأمرين. قال ولا يقال فهذه العلة موجودة إذا صاموا عغير، ومع هذا فإنه لا يقال أنه إذا صام غيره لم يكن قصيدا تخصيصه المقتدي للتشابه. قال ما نقولش طب ما هو لو ساب يوم قبله يوم بعده، يبقى برضك هنا ما هو ترك صوم ترك، يبقى تشبه باليهود. نقول لا، لو هو صام يوم قبله يوم بعده قال كأنه خرج من ذلك الأمر، كأن العلة أساسا في الكراهة لما يفرد السبت كما أفرادت اليهود السبت بترك العمل، ولكن قال لما أضاف يوم قبله يوم بعده يبقى عند ذلك ما فيش وجه للشبه، ما فيش وجه للشبه. قلنا بقى أيضا بيتكلموا على علة الكراهة، لكن ده كلام كله مصنبر، كل ده كلام اجتهادي من العلماء، يعني ما يتمش التنازع من خلال هذا الكلام كل العلة في ذلك كذا، نقول لا دي علة أساسا مش منصوص عليها، لكن ده عبارة عن اجتهاد العلماء بينظروا يا ترى إيه وجه الشبه، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. قلنا بيحاولوا يجيبوا علة على أساس بينظروا يا ترى حكم ده متعدي ولا لا، ده المقصد عندهم، لكن مش كل حكم لازم نعلله. أنا كمسلم يبقى بيتم قبول الأحكام العام تم العمل من خلالها. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، نهى عن أكل لحم الخنزير، طب يا ترى شرب الخمر هنا ليه؟ العلة علة مذكورة الإسكار، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر للعلة المذكورة وهي الإسكار، وبالتالي تم متى وجد الإسكار في أي مادة أخرى يبقى ممنوع كل مسكر الخمر وكل خمر إيه؟ حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة هنا الإسكار ده نص من الشارع، يبقى عشان كده نقول والله في أي صورة بقى، نقول والله يبقى في البودرة في الحشيشة في كذا، كل دي أساس العلة فيها الإسكار، وإن لما العلة دي تنفعنا في التعدي في مسألة القياس، لما يكون فرع حنقيسه على الأصل، العلة دلوقتي مشتركة وده حكم متعدي لا إما يختص بهذا الأصل، يبقى نقول والله يبقى إيه أيضا الحشيش ممنوع حرام، هذا حكم حكم الخمر، نقول والله البودرة دي حكمها حكم الخمر، يا ترى ليه؟ قلنا ليه وجود العلة، ودي علة منصوص عليها من الشارع، علة منصوص عليها، يبقى كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، يبقى العلة كده فيها الإسكار، العلة فيها الإسكار. يقول والله طب يا ترى نهى الشارع عن الزنا، نهى عن الشيء الزنا في بعض الأوقات، قال العلماء حتى لا تختلط الأنساب، قالوا يبقى النهي عن الزنا حتى لا تختلط الأنساب، لكن دي علة يعني العلماء استخرجوها، نقول والله دلوقتي في وسائل نأمن معاها تماما عدم وجود الحبل من خلالها، أو امرأة أزالت الرحم تماما فنأمن عند ذلك من حبل هذه المرأة، يبقى على ذلك نقول لا هذه ليست بعلة نص عليها الشارع، نصش عليها الشارع، لكن العلماء أساسا ذكروا ذلك الأمر ده بالنظر، لكن العلة دي ممكن تتغير بقى من وقت إلى وقت، أن ده بنظر العلماء ليس بنص الشارع، يعني بالضبط كده لماذا نهى أو رخص الشارع في الفطر في السفر، قالوا وجود المشقة، دلوقتي ما فيش مشقة، هل هو ده العلة؟ ما الحكم دايما بيدور مع العلة، هل يا ترى دي العلة؟ لا ده الشارع قال السفر فعين كلمة السفر، لكن في وقت من الأوقات العلماء لما نظروا أن فعلا السفر كان نوع من أنواع المشقة، لكن الآن نقول السفر في راحة شديدة، نقول ممكن إنسان يمضي داخل البلدة يعني زمانا طويلا حتى يصل إلى مقصده أو الموضع الذي أراه، لكن في السفر نقول يعني سفر مريح جدا، هل يا ترى في الحالة دي يبقى ممنوع الفطر في السفر؟ نقول لا، الشارع لم يعتبر هذه العلة، ولكن نقول العلماء بيقربوا الأمر ده عشان نقول الحكم ده يتعدى، يا ترى كل ما كان فيه مشقة يبقى جاز فيه الفطر أم لا؟ فهم ده كان مشقة رأها العلماء في وقت من الأوقات ممكن تتناسب مع ذلك الزمن، ده في الرؤية العلماء لها، لكن لو هي طالما مش نص من الشارع ممكن تتغير هذه العلة، لذلك الحكم ممكن يعلل بأكثر من علة. فكذلك ترى دي علة الكراهة، نقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت، يبقى خلاص احنا بنمتثل لذلك الامر وبنبحث ابدا علة، لكن العلماء بيبحثوا قلنا بيبحثوا من اجل هذا المقصد، ما اظنش انهم بقى عشان يقول لك كل حكم لازم نعلله، لا هم البحث بتاعهم عشان نقول من اجل ذلك المقصد، احكام يعني كما بينا لما بيجي يكلموا هذا واجب وهذا مسنون، مش عشان يديك المبرر للطرد، ولكن قلنا عشان ازاي نحكم في المسألة، ازاي يتم الحكم في المسألة، يا ترى فيها إعادة ولا لا، يعني هذه يا ترى هو ترك واجب من الواجبات ولا لا، ترك ركن من الأركان ولا لا، ولا ده أمر مسنون. فتقسيم العلماء لهذا الأمر قلنا عشان لما يكون في فتوى في مسألة يبقى عارفين والله الحكم كيف نوجهه، لكن لما قالوا ده والله مسنون ما كانش المقصد يديك مبرر المسنون ده انت ممكن يعني اساسا افعله او لا تفعله، ما كانش ده المقصد، أو يدفع الإنسان للزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو التهاون بالسنة والاستهانة بالسنة، ما كانش ده مقصد علماء، لكن المقصد في التقسيم ده مقصد آخر، يبقى مش هو مبرر الإنسان للطرد. قلنا يعني في أحيان كثيرة بنجد أن البعض يستند إلى هذا التقسيم، قلنا كان مبرر للطرد، قل لا ده هو ده جهل في الأحكام، يعني ده جاهل بالأحكام وجاهل أيضا بمقاصد الإسلام، يعني جاهل بمقاصد الإسلام. دايما بنقول إن المقاصد العامة الإسلام الشريعة دي جت لي لتحقق مصالح الإنسان في العاجل والآجل ولدفع عنه المضرة في العاجل والآجل، فالمصلحة فين؟ يبقى في تطبيق الإنسان لشرع ربي سبحانه وتعالى، بغض النظر إن كان الأمر ده أمر إرشاد وندب ولا أمر لابد فيه أمر على اللزوم، بغض النظر عن ذلك الأمر، قلنا لأن دي طاعة وهذه معصية، يبقى نظر الإنسان نقول إنك أنت تنظر هذه طاعة وهذه معصية، الطاعة تفعلها بغض النظر هذه واجبة أم مسنونة، ويبقى قلنا ده خلق عند المسلم، يبقى خلق المسلم لما يجي يفرق ما بين أمرين بين الطاعة والمعصية، نقول هذه طاعة أم معصية؟ طاعة يبقى نفعلها، يا ترى دي مسنونة ولا واجبة؟ نقول إحنا مش هنبحث عن ذلك، نبحث فيه. يبقى لكن البحث ده بكل العلماء، وكذلك نقول حتى إن وقع إنسان في محظور سأل فحيفتى من خلال هذه المسألة، حيفتى من خلال المسألة. يبقى إحنا نظرنا كده دايما للشرع إيه أوامر أمر بها وإيه النواهي اللي نهى عنها، قلنا بغض النظر بقى الأمر ده يطرع على الوجوب ولا في قرينة صارفة ده على الندب والاستحباب ده على الإرشاد، نقول لا ما يكونش نظرنا لكده، نظرنا دايما إن إحنا دي طاعة يبقى احنا امرنا بذلك، دي معصية نهينا عنها بغض النظر بقى دي صغيرة كبيرة ودي اساسا يعني واجب او مسنون، بدا اساسا خلق التعامل مع الشرع، قلنا لان الشرع اتى لتحقيق مصلحة الانسان في العاجل والآجل، والانسان لا يعلم اين تكون المصلحة، فمصلحة الانسان في تطبيق لشرع رب سبحانه وتعالى، والله يعلم وانتم لا تعلمون، يبقى دايما كده العواقب مطوية، وبالتالي نقول الشرع اتى لتحقيق مصلحة، أتى نقول لمصلحة الإنسان، فمصلحتنا كلها في تطبيق ما أمر به الشارع أو فيما أمر به الشارع من هذه الطاعات سواء كان مسنونة أو واجبة، ده نقول حال المسلم. يبقى إزاي ننظر للشريعة؟ تنظر كده أوامر ونواهي، أوامر نقول يعني أقوم بتطبيقها، نواهي أبتعد عنها ابتعد عنها، اما التقسيم بقى ان انا لازم اعرف دي سنه ودي واجب عشان انا انظر الى حالي ان انا يا ترى اتخير بين امرين افعل السنه ولا افعلها، اقول لا هذا ليس بخلق المسلم في التعامل مع شرع ربه، ان خاصه لو انت مامور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاه، فازاي بقى نزهد؟ احنا بنقول احنا في تجاره واحنا بنحاول ان نلتقط ما نستطيع من حسنات، نقول في الدنيا كده نقول لك خزن على قدر ما تستطيع من حسنات، يعني ده احنا بنسعى عشان ندخر ما نستطيع من هذه الحسنات، قلنا لان هو ده اساسا الحيوزن على العبد يوم القيامة، فازاي ممكن انا ازهد في حسنة واحدة؟ نقول ده على هذه الحسنة هي التي يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان، بالتالي اي سنة احنا بنعرفها بنندفع اندفاعا الى تطبيقها، نزهد شيء، قلنا والله مثلا جواز الصلاة او اكثر من فريضة وضوء واحد، يبقى نقول والله طالما الانسان لم ياتي بنقض نقض الوضوء يبقى يصح انك انت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونقول وما شئت من نوافل حتى استطاع ان تصلي الفجر ايضا بنفس الوضوء طالما لا تاتي بنقض من النوافل، يبقى جواز ان انا اصلي كل صلاه وضوء واحد نعم طالما نحن لم ناتي بنقض من النوافل، لكن نقول لماذا تترك السنه؟ ليه تترك بقى الوضوء مع كل صلاه؟ الوضوء العباده، يعني الوضوء ذاته عبادة، وبالتالي إزاي أنا ممكن أترك عبادة في مقدور إنسان أن أقوم بفعلها؟ أقولك والله جواز الصلاة بوضوء واحد ده كلام صحيح، لكن مش ده دافع عشان تترك السنة، وترك الإنسان للسنة في الحقيقة ممكن تدفعه مع الاعتياد على الجور على الواجبات، فنقول السنة فعلها من هو خير منك، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقولك إيه اللي يمنعك؟ إن مع كل صلاة احنا توضأ، قلنا فالوضوء عبادة ومعلوم أيضا فضائل العبادة فضائل الوضوء، قلنا كيف أن ذنوب الإنسان تتساقط مع آخر قطر الماء من ذلك العضو، ده بالإضافة إن إحنا حنتمكن من الذكر الذي يكون من بعد الوضوء، وإن هذا الذكر بتفتح فيه أبواب الجنة للإنسان، قلنا سبيلك لكده يبقى بهذه الأمور، قلنا أمور مرتبة بعضها على بعض، طب نزهد الإنسان يقول لك عسى أن الدعاء اللي أنت تدعوه في الوضوء ده مع أنه وضوء مسنون بالنسبة لك عسى أن يكون هو ده الدعاء المقبول، يعني عسى أنك أنت تموت من بعده، فمات الإنسان عند ذلك بعد نطق بالشهادتين. قلنا منها كثيرة جدا. طب نحن بنفس المستواب ليه؟ نقول نوع من أنواع الكسل، فإحنا ما بنعرفش الأحكام عشان نقول والله نكسل عن تطبيق السنن، لا، ده إحنا أساسا عشان نلتزم هذه السنن. ده خلق، بنقول خلق يتربى عليه الإنسان، خلق يتربى عليه الإنسان. يبقى من أخلاقيات المسلم هو النظر كده إلى الشريعة، هذه طاعة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معصية نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بغض النظر بقى الطاعة دي مسنونة واجبة، نقول المعصية دي صغيرة أو كبيرة، لكن الصغيرة بتكفر عن طريق الحسنات الماحية. أقول لك لا، إياك والاقتراع على فعل المعصية حتى لو كانت من الصغائر، حتى لو كانت الصغائر، وإياك أيضا والزهد في الطاعة حتى لو كانت من السنن. نقول ما ينبغي أبدا أن يتربى المسلم على ذلك الخلق، قل لا، فهم قاصر، هذا فهم قاصر. وبالتالي نقول يا ترى لما تترك السنن المضارة بتعود عليك ولا على غيرك؟ بتعود عليك أنت. طب إزاي ممكن الإنسان كده يغرر بنفسه، يمكر بنفسه؟ فنقول يبقى ده خلق الإنسان في التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشرع لا يأتي إلا لتحقيق مصلحة الإنسان في العاجل والآجل ودفع المضرة على الإنسان في العاجل والآجل. أيضا طائفة أخرى عللت يعني الكرام، قال عللت طائفة أخرى بأنها يوم عيد أهل الكتاب يعظمونه، فقصد بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك، كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم لما عظموا أهل الكتاب، إفراد رجب أيضا لما عظموا المشركون. قال هذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد للنصارى. يبقى دي كانت العلة الأولى اللي هو مسألة الطارق. العلة الثانية اللي هو ذكرها البعض، قال إن اليوم ده يوم عيد لأهل الكتاب وده يوم بيعظمون، فقصد بالصوم دون غيره، يبقى كأن إحنا بنعظم هذا اليوم كتعظيمهم لذلك اليوم، فيكره عند ذلك. قالوا الكلام ده حيتصادم مع يوم الأحد، فيوم الأحد هو يوم عيد النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيكلم على أن الله تعالى فضل هذه الأمة ووفق هذه الأمة إلى يوم الجمعة، على الرغم أن يوم الجمعة ده عرض على اليهود اختاروا السبت، عرض على النصارى اختاروا الأحد، ولكن كان من توفيق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن احنا وفقنا إلى يوم الجمعة، فالناس لنا تبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم لنا وغدا اليهود وبعد غد النصارى، ومع ذلك فلا يكره صوم يوم الأحد. فيبقى العلة دي اللي هم ذكرها نقول لا، يصطدم هذا الكلام مع صوم الأحد، يبقى أيضا ده يدفعنا أن احنا ما نصومش الأحد عشان النصارى تعظم ذلك اليوم، ولم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا فإذا كان يوم عيد فقد يقال مخالفة ولا فيه يكون بالصوم لا بالفطر، فالصوم فيه تحقيق للمخالفة، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث قريب من مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، فقالت كان يوم السبت يوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وقال وصححه بعض الحفاظ، صححه بعض الحفاظ، فبيقول يعني يبقى طائفة قالت التعليم ان ده كان يوم عيد لأهل الكتاب وهم بيعظموا اليوم ده، فاحنا ما نعظمهوش بالصوم، ما نعظمش يوم السبت بالصوم لان يوم تعظم. قال طب ما ده يصطدم مع عيد النصارى اللي هو الأحد، وده يوم عيدهم، وبالتالي يبقى في الحالة دي يبقى كأننا صوم الأحد لو صمناه بنعظم أيضا يعني النصارى، ولم يرد النهي عن صوم الأحد منفردا. وبعد ذلك ذكر الرواية قال يبقى بل إن إحنا ممكن نقول إن إحنا لو صمنا يوم العيد يبقى فيه مخالفة لهم، قال ده يوم عيد هم ما بيصوموش في الأيام ده هي، يبقى لما نصوم يبقى إحنا خلفناهم. وحتى ذكر يعني هذه الرواية عن قريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما، فقالت كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. قال وبعض الحفاظ صح هذه الرواية، قال هذا فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدين لأجل المخالفة، فكيف نعالج كراهة الصوم بكون عيدا لهم؟ قال وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. فقلب أدي اليوم الأول هو أو الرواية الأولى رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، وقلنا رواية عائشة كان يصوم في شهر السبت والأحد والاثنين، والشهر الثاني كان يصوم الثلاثاء والأربع والأربعاء والخميس. فعلى ذلك يبقى نقول ثم يبقى صوم يوم السبت ومع الأحد أو صوم السبت ومع الجمعة، يبقى نقول والله ده عشان دي أيام عيد المشركين نقول أيام عيد، فالنهي كان لإفراد السبت فقط، لإفراد نقول ثم السبت ده يوم بتعظمه اليهود، ولو احنا صمنا الأحد منفردا ده يوم بتعظمه النصارى، فلو صمنا يبقى فيها مخالفة للنصارى. طب ما احنا لو صمنا السبت فيها مخالفة اليهود، يبقى الكلام ده صحيح لو صمنا السبت فيه مخالفة اليهود لولا ورود النص، لولا ورود النص، لكن نقول لو صمنا الأحد يبقى كان فيه مخالفة اليهود. نعم قلنا لأن ده يوم عيد النصارى فصمناه، لو صمناه منفرد كده يبقى فيها المخالفة فعلا، ونقول ثم لو صمنا السبت يبقى فيها المخالفة، نفس الكلام نقول ده كلام صحيح، ولكن لولا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أن نصوم السبت، أن نصوم السبت يبقى ده المسألة هنا، عشان كده نضيف يوم إلى السبت. الأحد مش بنحتاج، لو إحنا صمنا الأحد فقط ما احتاجناش، لو صمنا السبت فقط نقول لا وقعنا في المحظور، الخروج من ذلك يبقى نصوم الجمعة مع السبت أو الأحد مع السبت كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. أيضا طائفة أخرى عللت الكلام ده، قلنا كل ده استنباطات من العلماء، قال طائفة أخرى عللت هذا الكلام أنه يتركون العمل فيه والصوم ظن ذلك، فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة صوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم، فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال على الاضطراب والاختلاف وتبين تصديق بعضها بعضا. قال يبقى هنا في الحالة دي لما صمنا السبت قلنا لو احنا صمنا السبت بقى كأننا تركنا كما ترك اليهود، زي العلة الأولى، زي العلة اللي هو ذكرها البعض، قال لو ضمنا إليهم آخر يبقى زال الإفراد المكروه، زال الإفراد المكروه، لكن كما قلنا كل ده كلام علماء بيعللوا فيه الأمر، والأمر هنا لا يحتاج طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطر عليكم، يبقى ده نص بالمسألة، وأنه بالتالي يجي النصوص الثانية نصوص صحيحة وصريحة إن إحنا لا نصوم السبت منفردا، فعلى ذلك نقول يبقى نهى عن صوم السبت منفردا جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات. يقول يا ترى إيه العلة من كده؟ يبقى نقول يعني هل يا ترى عشان عيد المشركين؟ هل يا ترى عشان كذا؟ هل يا ترى عشان كذا؟ نقول دي كلها علل مستنبطة عن طريق العلماء، ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فعند ذلك نقف عند الحدود، بغض النظر بقى توجيه العلماء قالوا النهي ده للتحريم النهي ده للتنزيه، نقول لا، يعني هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خذ الصورة وطبق مباشرة كفعل الصحابة رضي الله عنه، فعل الصحابة يبقى فعل الصحابة نقول ايه، يبقى نهى يبقى على طول كان التطبيق المباشر للصحابة رضي الله عنه، بغض النظر بقى ان كان للتنزيه ان كان للتحريم، فعند ذلك نقول الله توجيه كلام لكذا او كذا، نقول لا طالما ورد النهي يتم العمل من خلاله. ذكر ايضا صورة اخرى قال فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان، قال الصيام بقى اللي هو زي ما مثل شم النسيم يوم الدعوة نصوم ولا منصوموش، يبقى قال يا ترى ما تقولون في صوم يوم النيروز، قال كرهوا كثير من العلماء، كرهوا كثير من العلماء، وابن تيمية رحمه الله يقول يقرأ صوم يوم النيروز والمهرجان ونحو ذلك الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد أنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام عجمية أو جاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنه من حساب المسلمين فليس في صومهم مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم معروف الحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الأصحاب. تيمية رحمه الله يجي الكلام دهوت قال طب يا ترى ما هنصوم يوم الاثنين، نقول لا دي اساسا دي حاجات فرعونيه او قديمه غير ان احنا السبت، نقول والله احنا بنصوم يوم شم النسيم، نقول لك لا يعني شم النسيم ده نصومه، نقول لك لا يعني دي كانت اعياد جاهليه غير ذلك، لكن هنا بالنسبه لنا السبت الاحد نقول ده بالحساب العربي، بالحساب العربي، فعلى ذلك قالب الاعياد اللي زي كده ما نقولش كل حاجه فيها مخالفه، نقول والله طب عشان نخالف عشان نخالف، نقول لك لا الحاجات دي مش كل امر احنا نفعله ولا عشان مخالفه، مخالفه دي لازم فيه اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبت الاحد نقول ده من حسابات العرب، ده من حسابات العرب، فعلى ذلك يبقى ده كلام صريح. اما الاعياد اللي هو بتاعه الجاهليه او المشركين فنحن في منع عن ذلك، فهذه طبعا لا تصام ابتداء كما يقول ابن تيميه رحمه الله، ولكن صمنا السبت او الاحد او هذه الايام، قلنا هذه الاشارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك الباب التالي هو باب الرخصه في ذلك، الرخصه في ذلك اللي هو صوم السبت مع غيره، ان كان الجمعه او الاحد. يبقى نهى عن صوم السبت إلا فيما افترض علينا، ونهى عن صوم السبت كده منفردا، قلنا وبالتالي قال الباب رخصة في ذلك أي صوم السبت، ولكن بالإضافة دون الإفراد. وحاذكر رواية التي ذكرناها عند وليد بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة ويصلمها، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قالت لا. قال فأفطر. كلام صريح كما بينا في الكلام السابق، كلام صريح انها لو ضافت الى الجمعه السبت يبقى نقول عند ذلك صح صومها. يبقى ادي السبت يضاف، يبقى معنى كده ان السبت لو كان مفردا يبقى ده اللي تناوله الكراهه والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان اضيف اليه يوم سواء قبله او بعده يبقى نقول لا حرج. ادي روايه ام سلمه قالت انه كان يصوم السبت والاحد، ورد جوهرية كده لو صامت السبت مع الجمعة لا أجاز لها تلك الصورة، يبقى خرجت من نهي صوم الجمعة أو يخص الجمعة بصوم أو النهي عن تخصيص السبت بصوم، لكن لما أضيف السبت إلى الجمعة يبقى عند ذلك خرجت من هذا المحظور فلا كراهة في ذلك الأمر. وكذلك إذا صامت السبت مع الأحد خرجت أيضا من ذلك المحظور. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية تلك الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فقلنا دي كأن الروايات دي لا تنطبق عليها، يعني الروايات اللي هي مثلا لما نصوم صوم داود لأن ده الشارع هو الذي أرشد إلى ذلك، صوم يوم وإفطار يوم، فلما نمشي إحنا بالمنظومة دي يبقى هنجد إن إحنا هنيجي الجمعة منفردة والسبت منفردة، كأن الروايات دي ما تنطبقش على صوم داود، كأنها لا تنطبق على صوم داود. طبعا إحنا إيه صمنا السبت، يبقى هي تؤخذ بس إن إحنا صيام السبت، بس إفراد لا، يبقى كأننا وقعنا في المحظور، لكن مش هنقول هنا ايه افراد، لان نقول لان دي حلقة في نفس المنظومة. النهي الكراهة، الكراهة التنزيهية، ما احنا ما نقدرش نتكلم في دي، يعني مثلا ايه نهى النبي كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في ثلاث ساعات او نقرأ فينا موتانا، وبعدين ذكر ثلاث ساعات، يبقى خلاص يبقى فيها النهي اهو، لكن نقول ايه الكلام ده كله ما بينطبقش على الفرائض، بينطبقش، يبقى النهي ده كله هيوجه الى النوافل لا يوجه الى الفريضه. ليه؟ من نام عن صلاه نسيها فيصليها متى ذكرها. كان النهي ده نقول نهى عن الصلاه مقصدها النوافل، اخرجنا منها الفريضه بدليل اخر، دليل اخر، فنهى عن صوم السبت منفردا، لكن الكلام ده نقول كأن الرواية دي ما تنطبقش على صوم داود، نهى عن صوم الجمعة منفردا ما تنطبقش على صوم داود. طب ليه ما تنطبقش؟ لأن الشارع أذن بذلك، بل قال ده أفضل صورة من صور الصوم، فلازم يأتي في أسبوع كده جمعة منفرد، ويأتي في جمعة أخرى السبت منفرد. نقول طب إحنا صرنا الجمعة منفرد؟ نقول لا، لأن ده أيام داخلية، يعني دي أيام داخلية، يعني زي بالضبط مثلا مسألة الخل، ما بنيجي نصنع الخل، الخل ده فرق ما بين حاجتين، ان يكون هو ده بيتحول الى صورة تخمير، لو كانت مرحلة في الوسط فهي لا نعبأ بها، لو كان مرحلة بنبتدي بها ممنوع، ما نجيبش الخمر كده ونحوله الخل، يقول لك ممنوع، ابتدأنا احنا بمحرم، ابتدأنا محرم، وانتهينا الحلال اهو، لكن نقول ممنوع ان انت تبدأ محرم، يبقى ده بداية تشغيلك اهو، لكن لو انا اساسا المادة اللي بصنع منها الخل ففي مرحلة بالوسط أساسا بتحول إلى كده، فدي مرحلة أساسا لا نعبأ بها، لأن هي غير مقصودة، يعني غير مقصودة لا في الابتداء ولا في الانتهاء، لكن دي لما يجي يصنع الخل من الخمر دي مرحلة مقصودة في الابتداء، فإحنا استعملنا محرم،
رغم ان هي مرحله في الوسط، يعني في وسط بقى بنيجي مثلا نستعمل الماده هتطلع من الخل، الماده دي حلال اهو، في بتنتقل مرحله لمرحله لمرحله، ففي مراحل نقول في الوسط كده تحول الى خمور مثلا، فعلى ذلك هي غير مقصوده، بنعدي عليها بنمر عليها ما ينطبقش عليها الكلام ده، انا زي كده برضه ما ينطبقش عليها الكلام ده. منسوخ مش قصده النسخ التام، يبقى نسخ جزء منه. ممنوع صوم السبت، حطينا خط كده ممنوع صوم السبت الا كان صوم واجب. طب صوم نافله ما ينفعش؟ نقوله ما ينفعش من الروايه، ما ينفعش. فروح جايين حديث جويريه رضي الله عنه رضاها، لا ده ينفع السبت لو اضيف اليه يوم، هو دليل اهو. طب لو صمناش ده يبقى نصوم بعده، لان سوره الانفراد الممنوع ومش سوره الاضافه اللي قبله، بس هي الايه اللي كده، لا ده سوره الاضافه دي اخذت منها، خدنا منها الاضافه خلاص بالروايه المصرحه بكده، لما قال نصوم الجمعه والسبت وراه ممكن، يبقى ده ايه؟ اضافه. يبقى اضافه الجمعه الى غيره او السبت الى غيره، يعني لما اضفنا الجمعه السبت او اضفنا ايه الجمعه إيه عشان نقول انها خرجنا من يوم الجمعه، اضفنا ليه السبت. خرجنا من السبت يبقى احنا عرفنا ليه يوم يوم الجمعه يبقى جاز ان يكون ايه بعد. عشان كده حتى العلماء في مساله صوم عاشوراء الاصل فيها السنه ايه التاسع والعاشر. طب لما نتمكن من التاسع فاجاز البعض يوم ايه ليه؟ طيب عشان مخالفه بس. عشان احنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نصوم التاسعاء مع عاشوراء ليه؟ عشان نخالف. طب انا ما حددتش دلوقتي فاصبحت برضك ايه صوره مخالفه موجوده، فلو ضبط يوم بعده مع ان مفيش نص فيه مفيش نص، لكن هنا المخالفه ما زالت موجوده. لو انا صمت العاشوراء بس يبقى انا تشبهت بايه؟ باليهود. كده من صوم اليوم ده بس. فلما قال صوم التاسع يبقى سنه ليه؟ العله كده ايه؟ المخالفه. طب لو صمت بعد ما تمكنش من صوم التاسع الا ما تمكن، انا قلت اقول لك اصوم 11 لا لم اتمكن، صمت مثلا بتعب او غير ذلك او كنت في سفر فاصوم عشرة، هل ممكن اصوم يوم بعدها؟ يبقى نقول والله للمخالفه برضه في العله موجوده، ممكن يقول صوم بعدها. بس مش صوم بقى ان انا بقوله ده بس لا، السنه فيها ان ايه العله موجوده من نتيجه المخالفه، لان اضافه التاسع كان المخالفه، فالمخالفه برضك ما زالت موجوده. عشان كده لما يصرح يقول لك فين الدليل؟ ده دليل اهو، لان هو ده ما اضيف الا عشان المخالفه، فالمخالفه برضك تبقى موجوده لو اضفت له 11، ما اضفتش 9 طالما انا ما توجدتش.